يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على قائم آل محمد، بقية الله الأعظم ووجهه الأكرم، إمام زماننا الحجة بن الحسن، سلام على شيعته ومنتظريه، سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين، وزبدة قول للمنتظرين. الحلقة 58.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو الجزء 39 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، المذهب الطوسي، وهو نفسه القسم السابع من عنواننا كينونة دين العترة الطاهرة. صار واضحا من أن كينونة المذهب الطوسي اللعين تتنافر بدرجة كاملة مع كينونة دين العترة الطاهرة. حدثتكم عن شيء من مكونات كينونة المذهب الطوسي القذر. لقد حولوا أصل الأصول في دين العترة الطاهرة إلى نقطة صغيرة لا قيمة لها في حاشية الدين، فانهدم بناء الدين بتمامه وكماله، إذ هدموا أصل الأصول فيه. استبدلوا عقيدة التوحيد في دين العترة الطاهرة بعقيدة التوحيد في دين المعتزلة، فصار توحيد الذين يقال لهم شيعة إنهم شيعة المراجع الطوسيين السفهاء، صار توحيد الشيعة توحيدا معتزليا. كل هذا عرضته لكم بين أيديكم من كتبهم، من كتب المذهب الطوسي القدر، من كتب مراجع النجفي السفهاء. وكذلك فإنهم جاءون بإجماع النواصب، بإجماع سقيفة بني ساعدة. أساسا النواصب لا يملكون دليلا على حجية إجماعهم، وإنما هو ركام من الهراء والسفاهة والسخف، لا شأن لنا بهم، هراؤهم لهم، سفاهتهم لهم، سخفهم لهم. الطوسي الزنديق اللعين هو الذي عبث بدين العترة الطاهرة، فأقحم الإجماع الناصبية على أنه مصدر من مصادر التشريع بطريقة شيطانية خبيثة، حيث أدخل إمام زماننا في هذا الإجماع من دون دليل على ذلك، لا من آية، لا من رواية، لا من توقيع، ولا حتى من رؤيا رآها في المنام، لا يوجد شيء يدل على ذلك، لا من قريب ولا من بعيد. الدليل الوحيد الذي عنده الشيعة جحوش وحمير وبغال، وبإمكانه أن يركب على ظهورهم، هو هذا الدليل. الدليل هو هذا، دليل الإجماع عند مراجع النجف الحمير هو هذا. الطوسي الزنديق اللعين وجد الشيعة جحوشا وحميرا وبغالا فركب على ظهورهم وأدخلهم في مذهبه الخرئ، في المذهب الطوسي القذر. أمر آخر وهو ما أحدثكم عنه في هذه الحلقة، لقد مزق الطوسيون اللعناء من مراجع الحوزة الطوسية، مزقوا دين العترة الطاهرة بما يسمى بعلم الرجال. إنه علم الرجال الناصبي، جاءونا به من النواصب. تلاحظون أن كل دينكم جاءونا به من النواصب، هذا هو دين حوزة النجف، دين ناصبي بتري قذر. مرت علينا معالم المذهب الطوسي في بداية هذه الحلقات، أتحدث عن الحلقات المعنونة بعنوان المذهب الطوسي. في بداية هذه الحلقات حدثتكم عن معالم المذهب الطوسي، وتنقلت في الحديث إلى أن وصلت معكم إلى الحديث عن مسارين، عن المسار الكوثر والمسار الأبتر. قطعا المذهب الطوسي سيسير في المسار الأبتر، وهذا ما بينته لكم وبالأدلة والوقائع والحقائق والوثائق، إلى أن وصل الحديث إلى كينونة دين العترة الطاهرة، والتي من خلالها نستشرف مكونات كينونة المذهب الطوسي القذر، إلى أن وصلت معكم إلى حلقتنا هذه كي أحدثكم عن علم الرجال الناصبي. لا أريد أن أحدثكم عن تأريخه، فقد حدثتكم فيما مضى في برامجي المتنوعة، ولا أريد أن أتناول الكتب الرجالية في أجوائنا الشيعية، فقد قلت وقلت وشرحتها تشريحا، ومر الكلام بخصوصها كرارا ومرارا في برامجي المختلفة. في هذه الحلقة أريد أن أسلط الضوء على علم الرجال هذا من خلال آيات الكتاب الكريم فقط، من دون أن أذهب إلى الروايات والأحاديث، من دون أن أتناول الواقعة الحقيقية لكتب الرجال، كيف ألفوها، تشتمل على أي شيء، ماذا فعلوا بها وماذا حرفوا، إلى أن ينتهي الكلام عند أضرارها وإضرارها بدين العترة الطاهرة. كل هذا حدثتكم عنه فيما سلف. أريد أن أجعل حديثي في هذه الحلقة في جولة بين آيات الكتاب الكريم فيما يرتبط بموضوع الرجال هذا الذي يقال له علم الرجال، وبه استطاع الطوسيون اللعناء من مراجع الحوزة الطوسية القذرة في النجف وكربلاء أن يدمروا دين العترة الطاهرة، وأن يدمروا أحاديث أهل البيت، وأنشأوا لنا دينا من قذارات سقيفة بني ساعدة، ومن قذارات الأشاعرة والمعتزلة والشوافع. هذا هو الذي تكون منه ديننا بحسب الحقيقة. المشكلة الرئيسة في علم الرجال هي مشكلة التقييم، حينما يقيمون رواة الحديث. لا أريد أن أناقش مصادر التقييم، ولا أريد أن أناقش درجات التقييم، إنني أريد أن أناقش التقييم بما هو تقييم بحسب آيات الكتاب الكريم. وأبدأ من هنا، أبدأ من قصة برنامج الخلافة الإلهية في الأرض. هذه سورة البقرة، إنها الآية 30 بعد البسملة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ الله يقول لهم إني جاعل في الأرض خليفة، فهل يتوقع من الله أن يجعل خليفة يكون سيئا في الأرض؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة أطلقوا تقييمهم استنادا إلى مقدمات عندهم، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فماذا قال لهم سبحانه وتعالى؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أن قدرتكم في التقييم ليست سليمة. قال إني أعلم ما لا تعلمون، فأنتم تعتمدون في تقييمكم على معطيات مجتزأة. هذا هو المراد من كلام الله سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون. إذن مشكلة التقييم مشكلة بدأت مع أول لحظة من برنامج الخلافة في الأرض. هؤلاء هم الملائكة، والحديث عن خليفة الله آدم، عن نبي، عن خليفة يريد الله أن يستخلفه في الأرض. هكذا قيم الملائكة ذلك الخليفة، فكان الجواب من الله إني أعلم ما لا تعلمون، تصدرون تقييمكم على معطيات مجتزأة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وتستمر الآيات تحدثنا عن قصة الخلافة في الأرض، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون؟ معطياتكم في التقييم ناقصة. الحكاية واضحة، الملائكة أخطأوا في التقييم، فبين الله سبحانه وتعالى لهم الحقيقة. لأنهم صالحون اعتذروا وسجدوا لأبينا آدم بعد ذلك. إبليس لا شأن لنا به الآن، حديثنا عن الملائكة. الملائكة أخطأوا في التقييم. لماذا أخطأوا في التقييم؟ الله قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون، المعطيات مجتزأة. هذه حكايتنا مع علم الرجال. مهما كان علماء الرجال، إن كانوا علماء، مهما كانوا قد حصلوا من المعلومات، فإن معلوماتهم عن الرجال تبقى مجتزأة. المعلومات المجتزأة لا يمكن أن توصلنا إلى النتيجة القويمة السليمة. مشكلة علم الرجال هي هذه في التقييم وأصل التقييم. المشكلة في التقييم لن تقف عند الملائكة فقط، إنها مشكلة إبليس أيضا. في سورة الأعراف في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة، نذهب إلى فاصل.
ليت شعري أين استقرت بك النوايا، بل أي أرض تقلك أو ثرايا، أبرضوى أو غيرها أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترايا، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى، عزيز علي أن تحيط بك دون البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى، بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا، بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى، بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى، بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى، بنفسي أنت من نصيف شرف لا يسايا، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوايا.
في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الأعراف، بعد أن حدثتنا الآيات التي سبقتها عن أن إبليس رفض السجود لأبينا آدم، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ سبحانه وتعالى يوجه السؤال إلى إبليس، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ فماذا قال إبليس؟ قال أنا خير منه. دخل في موضوع التقييم، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لا أريد أن أناقش تقييم إبليس لأبينا آدم، فإن طرد الله لإبليس ولعنه يكفيني في أن أناقش موضوع تقييمه لأبينا آدم. قال أنا خير منه، أنا خير من آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين. معلومات خاطئة، وبحسب القرآن، ولا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع لضيق الوقت، هناك المطالب الكثيرة التي أريد بيانها. إذن مشكلة إبليس هي في تقييم الرجال، في تقييم أبينا آدم. مشكلة الملائكة كانت في تقييم الرجال، في تقييم أبينا آدم، لكن الملائكة اعتذروا لله سبحانه وتعالى وسجدوا لأبينا آدم وأقروا بفضل أبينا آدم لصلاحهم، إلا أنهم في البداية أخطأوا في التقييم. إبليس أخطأ في التقييم وبقي مصرا على تقييمه، ولهذا لعن بسبب تقييمه الرجالي. لقد قيم رجلا، قيم أبانا آدم، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ومشكلة أبينا آدم أيضا مع إبليس هي مشكلة تقييم. في السورة نفسها، في سورة الأعراف في الآية 20 بعد البسملة والتي بعدها، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، هذا قول إبليس لأبينا آدم وأمنا حواء، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. الخالدون محمد وآل محمد، مثلما جاء وصفهم في سورة صاد بالعالين، الخالدون محمد وآل محمد. هم الراسخون في العلم، هم الخالدون في هذا الوجود، هم العالون في الملأ الأعلى، هم الطاهرون المطهرون في آية التطهير، هم. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. هذا خداع إبليس. ما هم الملائكة بأجمعهم سجدوا لك يا أبانا آدم، هذا يضحك عليك. الملائكة سجدوا لك يا أبانا آدم، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكون من الخالدين. وقاسمهما، أقسم لأبينا آدم وأمنا حواء وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. الرواية عن إمامنا الصادق في تفسير القمي الذي هو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، طبعته مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، صفحة 212 تبدأ الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لما أخرج آدم من الجنة، هذا قول صادق صلوات الله عليه، لما أخرج آدم من الجنة نزل جبرائيل فقال: يا آدم، أليس الله خلقك بيده؟ فنفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وزوجك حواء أمته وأسكنك الجنة وأباحها لك ونهاك مشافهة بشكل مباشر، صدر النهي من الله وشافه آدم بذلك، ونهاك مشافهة ألا تأكل من هذه الشجرة فأكلت منها وعصيت الله. فقال آدم: يا جبرائيل، إن إبليس حلف لي بالله إنه لي ناصح، فما ظننت أن أحدا من خلق الله يحلف بالله كاذبا. الله هو الذي منعك عن الشجرة. إنها مقدمات التقييم الخاطئ. يا جبرائيل، إن إبليس حلف لي بالله إنه لي ناصح، فما ظننت أن أحدا من خلق الله يحلف بالله كاذبا. مقدمات خاطئة في التقييم، هذه هي المشكلة المستدامة والمستديمة فيما يسمى بعلم الرجال. لاحظتم؟ فإن المشكلة الموجودة في قصة الخلافة هي مشكلة التقييم. الملائكة أخطأوا في تقييمهم الرجال، فأبونا آدم رجل وهم أخطأوا في تقييم هذا الرجل. إبليس أيضا أخطأ في تقييم أبينا آدم، أخطأ إبليس في تقييمه الرجالي، فأبونا آدم رجل وأخطأ أبونا آدم في تقييمه الرجالي، فإن إبليس رجل من الجن، إبليس رجل جني، فقد أخطأ أبونا آدم في تقييم هذا الرجل، في تقييم إبليس. الحكاية بكل تفاصيلها ترتبط بهذا التقييم. أعتقد أن الصورة واضحة. هذا يعني أن الخلافة في الأرض ستعاني من هذه المشكلة مثلما عانت في بداياتها ستبقى تعاني إذا لم يتخذ الإنسان الموقف السديد في التقييم ومن التقييم. تارة يكون لنا موقف في التقييم، وتارة يكون لنا موقف من التقييم نفسه. إذا كان لما يسمى بعلم الرجال، إذا كان له من روح من كينونة، فإن كينونة علم الرجال التقييم. ولاحظتم كيف أن الملائكة أخطأوا في التقييم، وكيف أن أبانا آدم وهو نبي أخطأ في التقييم، وكيف أن إبليس الذي كان عالما من أكبر علماء الجن وكان عابدا من أكبر عبادهم، ولذا رفعه الله مع الملائكة، كيف أخطأ في التقييم. مشكلة التقييم مشكلة حساسة جدا. الطوسيون يخطئون في تقييم رواة الحديث، فحينما يخطئون في تقييم رواة الحديث يدمرون دين العترة الطاهرة، وهذا هو الذي جرى ولا زال يجري. وهذه المشكلة بكلها من أولها إلى آخرها جاءونا بها من نواصب سقيفة بني ساعد. أبونا الثاني نوح النبي، وهذه سورة هود، الآية 45 بعد البسملة، في قصة ابنه الذي غرق في الطوفان. في الآية 42 بعد البسملة من سورة هود، ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، إلى أن تقول الآيات ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي، إن ابني الذي غرق في الطوفان إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أنت وعدتني أن تسلم أهلي من الغرق باستثناء زوجة نوح. وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فماذا قال الله لهذا النبي المرسل من أولي العزم الذي هو شيخ المرسلين؟ هكذا نسلم عليه في زيارته حينما نزوره في النجف، نسلم عليه على أنه شيخ المرسلين، في رواياتنا هو أفضل الأنبياء، هو أعلاهم شأنا. قطعا لا أتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله هنا، نوح من شيعة آل محمد. قال يا نوح، الله يقول له، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، المراد إنه عامل غير صالح، مثلما نصف الشاهد بأنه عدل، شاهد عدل، نصفه بالمصدر. فهنا جاء الوصف بالمصدر وهو العمل، صيغة الفاعل عامل، فنقول شاهد عدل، ونقول كذلك لهذا الرجل لابن نوح من أنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم، الله يقول لهذا النبي المرسل من الأنبياء أولي العزم من أنك لا تمتلك المعطيات الكاملة في تقييم ابنك، وهو ابنه، وهو ابنه، فكيف يقيم الرجاليون رواة الحديث وهم لا يعرفون شيئا عنهم، ليس في أيديهم إلا معلومات ضئيلة؟ هذا نبي مرسل من أولي العزم، الله سبحانه وتعالى يرفض تقييمه الرجالية لابنه وليس لشخص بعيد عنه. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. نوح عده من أهله بينما الله ما عده من أهله، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. علم الرجال جهل، جهل، اعتماد موازين التقييم الرجالية جهل وجهالة، سفه وسفاهة. هذا قرآن، هذا نبي مرسل، نبي مرسل عاجز عن تقييم ابنه تقييما رجاليا صحيحا. سبحانه وتعالى يقول له إني أعظك أن تكون من الجاهلين، فإن علم الرجال جهل، لا تكن جاهلا كي تعتمد موازين التقييم الرجالي. وهو يقيم ابنه لا يقيم شخصا بعيدا عنه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قلوب الطوسيين مقفلة بضلالها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قلوبهم مقفلة بضلالهم، ببعدهم عن العترة الطاهرة، بخيانتهم لإمام زمانهم. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم في الرسالة التي وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة، الإمام يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة آنذاك، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون كيف يستطيعون أن يتدبروا القرآن. قلوب مقفلة بخيانتها، قلوب مقفلة بضلالها، وإلا فإن الآيات واضحة وواضحة جدا. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، هذا الذي تقوله جهل يا أيها النبي المرسل، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فماذا قال نوح النبي؟ قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إذن الرجاليون خاسرون، خاسرون. هذا نبي هكذا يقول، ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هل يستطيع أحد من علماء الرجال من الأموات أو من الأحياء، هل يستطيع أن يقول من أن علمه برواة الحديث أكثر من علم نوح النبي بابنه؟ هل يستطيع أحد أن يقول ذلك؟ هذا نبي مرسل من أولي العزم، هو شيخ المرسلين، وعاش عمرا طويلا طويلا جدا، مرت عليه التجارب والتجارب، حتى لو لم يكن نبيا مرسلا لقد عاش عمرا طويلا، ورأى ما رأى من أصناف الناس من قومه. حكاية نوح النبي طويلة طويلة زمانا وعميقة مضمونا، أحداثها مختلفة، حقائقها مرة، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل علمه في دائرة علم الرجال جهلا. إني أعظك أن تكون من الجاهلين، ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم في تقييم الرجال، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. بالله عليكم، هل نستطيع أن نتصور أحدا من علماء الرجال من الأموات أو من الأحياء يمتلك معلومات عن رواة الحديث تكون أكثر من معلومات نوح النبي عن ابنه؟ إذا كان نوح النبي جاهلا في هذه الجهة بحسب القرآن. الله هو الذي يقول له إني أعظك أن تكون من الجاهلين، وهو الذي يقرر هذا المعنى نوح النبي: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. ما ليس لي به علم يعني أنني جاهل في الموضوع، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فعلم الرجال خسارة، والرجاليون خاسرون، وهم بحاجة إلى توبة وإلى مغفرة وإلى رحمة كي ينقذوا أنفسهم، لأنهم دمروا الدين. أتحدث عن علماء الرجال الذين يقولون إننا شيعة لا شأن لي بنواصب سخيفة بني ساعدة. نذهب إلى فاصل.
ضلع فاطم لنور رضه يسير الليل يا سبب صارت تصيح الزهر يا يسالف له سليم الصع حسير تملو عيت سلمى يقل على دخل غفلة فلستيذا حرق بابل ويدي عبنا بقيت تتنفس الدوخة وعليه الباب مطبوق تصيد بالانفاس مخنوق تشوف الدش بيها تشوف الدا محروق حوالي بالسين الثمية عليها هجمة وبلحظة.
ومن قصة نوح النبي، وهي كافية في إبطال علم الرجال من أوله إلى آخره، وليست كافية فقط في إبطال علم الرجال من أوله إلى آخره، بل هي دليل على حرمة العمل به. الآيات صريحة في ذلك. الله سبحانه وتعالى هدد نوحا النبي ونوح النبي طلب المغفرة والرحمة واستعاذ بالله كي لا يكون من الخاسرين، من الذين يتمسكون بالتقييمات الرجالية فهم الخاسرون. الآيات واضحة واضحة، لكن أولئك الذين عميت بصائرهم وانتكست قلوبهم، أتحدث عن مراجع الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء، ماذا نقول لهم؟ ماذا نقول له؟ هذه حقائق القرآن. من سورة هود إلى سورة يوسف، في سورة يوسف هناك العديد من اللقطات التي تتعلق بموضوعنا، هذه اللقطة الأولى. واستبق الباب، بعد أن فعلت زليخة ما فعلت وفر يوسف منها، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب إنه عزيز مصر. فلما التقت بزوجها ماذا ستقول؟ قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يوسف ماذا قال؟ قال: هي راودتني عن نفسي. موازين التقييم ستشتغل هنا قطعا، سيحكم عزيز مصر على يوسف من أنه هو المذنب. ولذا فإن براءة يوسف تحتاج إلى معجزة، لأن موازين التقييم خاطئة، عند الأنبياء خاطئة، فكيف عند الوثنيين؟ فهذا وثني. إذا كانت الموازين عند الأنبياء ليست صحيحة، في قصة أبينا نوح وفي قصة أبينا آدم، وكيف قيم إبليس تقييما حسنا وصدق بكلامه حينما أقسم له إبليس وقال له من أنه ناصح له. قطعا عزيز مصر سيحكم بالسوء على يوسف، ولذا فإن يوسف لا يمتلك من المعطيات التي يستطيع من خلالها أن يجعل تقييمه تقييما سديدا بالنسبة لعزيز مصر. تدخلت المعجزة هنا، قال: هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها، طفل رضيع لا زال في المهد من أقرباء زليخة. هذا الطفل أمه نسته في المكان، لأن زليخة أمرت الجميع بالخروج من القصر كي تخلو بيوسف لوحدها. أم هذا الطفل نسيت طفلها، نسيان طفلها هو بحد ذاته معجزة. الطفل هو الذي نطق، وشهد شاهد من أهلها، هو هذا الطفل الرضيع الذي كان في المهد، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين لأنه قد أقبل عليها، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين لأنه قد فر منها وهي التي لحقته. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ثم التفت إلى يوسف وقد ظهرت براءة يوسف إعجازيا، ليس بموازين التقييم. بموازين التقييم الرجالية فإن يوسف هو المذنب. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هذا التقييم جاء سديدا بسبب الإعجاز. لو لم تكن هذه المعجزة موجودة لكان التقييم بنحو معاكس، لأصبحت زليخة بريئة وصار يوسف مذنبا. هذه موازين التقييم. مع أن عزيز مصر يعرف زوجته ويعرف يوسف وجمال يوسف في مكان خال ليس فيه إلا زليخة الفاتنة الجميلة، ويوسف الشاب الجميل مع صدق يوسف ومع ما يعرفه عزيز مصر من طهارة يوسف وما يعرفه أيضا من طبيعة زوجته، كل ذلك لن يكون مساعدا في التقييم الصحيح، لأن موازين التقييم تتخذ اتجاها معينا. ولذا احتاج يوسف إلى المعجزة، فنطق الطفل الرضيع كي يكون التقييم صحيحا. فهل الرجاليون يمتلكون معجزة كهذه المعجزة كي ترشدهم إلى موازين التقييم؟ هذا الشاهد الذي شهد ليوسف وهو الرضيع الصغير أعطى لعزيز مصر ميزانا في التقييم، يعني أن ميزانك يا عزيز مصر ليس سديدا في التقييم. ولماذا نستغرب ذلك إذا كان نوح النبي المرسل ميزانه في التقييم وفي تقييم ابنه ليس سديدا؟ فجاءت المعجزة أن قدمت لعزيز مصر ميزانا في التقييم، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه ميزان حسي في التقييم، هل يمتلك الرجاليون ميزانا حسيا في التقييم؟ من أين يأتون به؟ إنه نقل، نقل فلان عن فلان، وماذا يعرفون عن فلان الناقل؟ لا يعرفون شيئا. هذا هو الذي جرى والذي لا زال يجري فيما يسمى بعلم الرجال بين المراجع الطوسيين السفهاء، وبهذه الطريقة حطموا الأحاديث التفسيرية ونقضوا بيعة الغدير وقدموا للشيعة تفسير النواصب، وبهذه الطريقة حطموا الأحاديث العقائدية وقدموا للشيعة عقيدة الأشاعرة والمعتزلة، وبهذه الطريقة جاءونا بالإجماع وجاءونا بالقياس وجاءونا بكل القذارات الناصبية، وحطموا المنهج الاستنباطي عند العترة الطاهرة في استنباط التفسير والعقائد والفتاوى والأحكام، وجاءونا بمنهج استنباطي شافعي معتزلي، ودمروا ديننا. هذه هي الحقيقة من الآخر. عزيز مصر، ما استطاع أن يقيم نبيا، يوسف نبي، وعزيز مصر قد ربى يوسف منذ صغره ويعرف طهارته ورأى ما رأى من معجزاته، من معجزات يوسف، ومع ذلك ما استطاع أن يقيمه تقييما صحيحا لولا أن تدخلت المعجزة الربانية في أن أعطته ميزانا للتقييم. يا أيها الشيعة اعتبروا بكتاب الله، تدبروا فيه، هذه حقائق القرآن، لماذا تتركون حقائق القرآن وتركضون وراء النواصب؟ لماذا؟ لماذا؟ والنتيجة ما هي؟ تدمير لدين العترة الطاهرة، النتيجة هي هذه. أنا لا أستطيع أن أطيل الوقوف عند كل جزء من أجزاء هذه الصور واللقطات المهمة، الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب. أتمنى أن أجد فرصة كي أعود إلى هذه الآيات لأسلط عليها الضوء كي أعرضها بالتفصيل وبالتفصيل الكامل. ما أبينه هنا في مستوى الإجمال، في مستوى الحديث المقتضى. أذهب بكم إلى لقطة ثانية من سورة يوسف. نحن ماذا نقرأ في بداية سورة يوسف؟ في الآية الثالثة بعد البسملة: نحن نقص عليك أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. أحسن القصص هذا لماذا؟ في آخر سورة يوسف في الآية الحادية بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة، وهي آخر آية في السورة: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. في قصص سورة يوسف وفي سائر القصص، في قصة أبينا آدم، في قصة الاستخلاف، في قصة أبينا نوح وما يرتبط بابنه الذي ذهب مع المغرقين، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فاعتبروا يا أيها الشيعة، اعتبروا بكتاب الله. لماذا تعتبرون بهراء مجموعة من الرجال كبار السن المخرفين والسفهاء الذين لا دين لهم؟ هؤلاء عباد للدنيا وعباد للشيطان وعباد لذكورهم وفروجهم، أتحدث عن المراجع هذه حقيقتهم. لو كان عندهم من دين لفتحت بصائرهم ولأدركوا الحقائق من كتاب الله. إنهم يضحكون عليكم، يقولون لكم هذه المطالب التي تعرض في قناة القمر، هذه من المطالب التي لا يصح أن تطلعوا عليها. أخاطب طلاب الحوزة، وإنما عليكم أن تتابعوا دروسكم، لا تطلعوا على هذه المطالب. هذه المطالب مبذولة في الكتاب وفي حديث العترة. هذا القرآن للجميع، المطلوب من الجميع أن يقرأوه من أوله إلى آخره، المطلوب من الجميع أن يتدبروا فيه. لماذا لم يتدبر هؤلاء المراجع في هذا الكتاب الكريم؟ لأنهم ثيران، ثيران وتيوس، هذه حقيقتهم. وإلا هذا القرآن واضح صريح بين. وحينما يأتي أحد من مقلديهم كي يسأل سؤالا بهذا الخصوص يصيحون فيه، هذا مو اختصاصك، أنت مو أعلم من المرجع. زين إذا المرجع مطي، المرجع مطي، مطي بتمام معنى الكلمة، مطايا المراجع. لو مو مطايا ليش ما يتدبرون بالقرآن ويصلون إلى هذه النتائج؟ وكل واحد عمره 90 و80، وين خلصوا أعمارهم؟ لماذا لم يتدبروا في كتاب الله؟ أمير المؤمنين يقول: ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، القارئ الذي قراءته لا خير فيها هو لا خير فيه. سيد الأوصياء يقول: ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر. هؤلاء عبادتهم من دون تفكر، قراءتهم من دون تدبر، هذا إذا كانوا يقرؤون. وعلمهم إذا كان عندهم من علم ليس فيه تفهم. الذي علمه ليس فيه تفهم لا فهم عنده، هذا غبي. الذي قراءته ليس فيها تدبر لا خير فيه، والذي عبادته ليس فيها تفكر لا خير فيه. هذا كلام أمير المؤمنين. هؤلاء مراجعكم لا خير فيهم. أخاطب عوام شيعتي وأخاطب طلبة الحوزة في النجف وكربلاء، مراجعكم لا خير فيهم. لو كان فيهم من خير لتدبروا في كتاب الله ولوصلوا إلى هذه النتائج، ولعلموكم هذه الحقائق، ولصانوا دين العترة من تدميره وتحريفه وتشويهه عبر علم الرجال الناصبي. أخذ لقطة أخرى من سورة يوسف في الآية 77 بعد البسملة من سورة يوسف. قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. لما رتب يوسف النبي أن يضع صواع الملك في رحل بنيامين، الحكاية المعروفة، وعثروا على صواع الملك في رحل بنيامين، أخوته هكذا قالوا، أخوة يوسف قالوا: إن يسرق عن بنيامين فقد سرق أخ له من قبل. إنهم يتحدثون عن يوسف، لأن يوسف وبنيامين من أم واحدة والبقية من أمهات مختلفة. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، والله أعلم بما تصفون. قال لهم إن ميزانكم في التقييم ليس صحيحا. لماذا قالوا من أن يوسف قد سرق؟ يحدثنا علي ابن إبراهيم القمي في تفسيره الشريف الذي هو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 331، عن أبي الحسن عن إمامنا الكاظمي صلوات الله وسلامه عليه قال: كانت الحكومة في بني إسرائيل إذا سرق أحد شيئا استرق، هذا هو الحكم. كانت الحكومة في بني إسرائيل إذا سرق أحد شيئا استرق، يكون عبدا، يكون خادما عند الشخص الذي سرق منه ما سرق. وكان يوسف عند عمته وهو صغير، وكانت تحبه، وكانت لإسحاق منطقة، المنطقة نوع من أنواع الأحزمة، يكون مزينا ليس حزاما عاديا. وكان لإسحاق، إسحاق هو والد يعقوب يعني جد يوسف وهو متوفى في ذلك الوقت، وكانت لإسحاق منطقة ألبسها يعقوب، وكانت عند أخته، أودعها يعقوب أمانة عند أخته محافظة عليها. وإن يعقوب طلب يوسف ليأخذه من عمته فاغتمت لذلك وقالت: دعه حتى أرسله إليك، وأخذت المنطقة فشدت بها وسطه تحت الثياب، هي التي ألبسته المنطقة تحت الثياب. فلما أتى يوسف أباه جاءت عمته فقالت: قد سرقت المنطقة، تتحدث عن منطقة إسحاق، ففتشته فوجدتها معه في وسطه حتى تأخذه عندها. فلذلك قالوا أخوة يوسف لما حبس يوسف أخاه حيث جعل الصواع في وعاء أخيه، فقال يوسف: ما جزاء من وجد في رحله؟ قالوا: جزاؤه السنة التي تجري فيهم، وهو أن يسترق. فلذلك قالوا أخوة يوسف: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. هم قيموا يوسف وفقا لحادثة قديمة كان يوسف في وقتها صغيرا ولم يكن له من ذنب، عمته هي التي ألبسته المنطقة وجعلتها تحت ثيابه كي يبقى عندها في البيت حبا له وحبا به. يوسف هكذا كان يقول: ماذا جنيت من الحب؟ أحبني أبي فألقاني أخوتي في البئر. وأحبتني عمتي فصرت لصا سارقا، وأحبتني زليخة فأودعت في الحبس. ماذا جنيت من الحب؟ فهذا تقييم خاطئ ليوسف. يفترض فيهم أن يذكروا يوسف بخير بعد الذي جرى ما جرى على يوسف بسببهم، وجرى ما جرى على أبيهم بسبب حزنه على ولده يوسف بسببهم أيضا، ولكن موازين التقييم خاطئة. هم يتصورون أنفسهم أنهم يقيمون يوسف بالتقييم الصحيح حينما قالوا من أنه قد سرق. قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. تقييمكم خاطئ. ما جاء في قصة الخلافة، الله قال للملائكة بعد أن أخطأوا في التقييم: إني أعلم ما لا تعلمون. الكلام هو هو، يوسف قال لهم: والله أعلم بما تصفون. إنه الخطأ في التقييم الرجالي. ها هم يسيئون إلى نبي من الأنبياء وهم أخوته، وفعلوا ما فعلوا به، وإلى هذه اللحظة لا يعرفون خبره، ومع ذلك يسيئون في تقييمهم لأخيهم الذي ظلموه، وهم يعرفون أنه نبي فقد أخبرهم أبوهم بذلك. وإلى لقطة ثالثة، حينما أعطى يوسف القميص لأخوته كي يلقوا به على وجه أبيهم لأجل أن يرتد بصيرة. حكاية يوسف المعروفة، لازلت أقرأ من سورة يوسف في الآية 94 بعد البسملة: ولما فصلت العير، فصلت خرجت من المدينة، ولما فصلت العير في مصر، في المدينة التي كان فيها يوسف النبي، ولما فصلت العير القافلة، قال أبوهم وهو في فلسطين: إني لأجد ريح يوسف. لأن يوسف أعطاهم قميصا خاصا، هذا القميص الذي نزل به جبرائيل على جده إبراهيم حينما أرادوا أن يلقوا به في النار، هكذا حدثتنا روايات العترة الطاهرة. جعله يعقوب في تميمة وعلقها على يوسف. يوسف أخرج القميص من تلك التميمة وأعطى القميص لأخوته. في تلك اللحظة شم يعقوب الرائحة. هذا موضوع بحاجة إلى تفصيل في القول، لست بصدد الحديث عنه. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، لولا أن تقيموني تقييما رجاليا خاطئا. ولما فصلت العير قال أبوهم قال لأسرته إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فماذا قالوا له أسرته، أسرة نبي؟ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، أين أنت وأين يوسف وأين ريح يوسف؟ ماذا تقول؟ هذا نبي هكذا يقيم من أسرته. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف، مع أنهم قد شاهدوا الكثير من معجزاته. إن لم تكن من المعجزات فمن غرائب الأفعال التي لا يستطيع الناس أن يفعلوها. نبي من الأنبياء يعقوب. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، لولا أن تقيموني التقييم الرجالي الخاطئ. وفعلا قيموه تقييما رجاليا خاطئا، قالوا تالله مع القسم، يقسمون إنهم متأكدون من ذلك، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. ألا تلاحظون أن الكلام هو مع الملائكة من الله، مع نوح من الله، يوسف مع أخوته، ويعقوب مع أسرته. كل النصوص تقول من أن موازين التقييم جهل، ما هي بعلم. ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، حينما صدموا بالموازين الحسية التي لا يمتلكها علماء الرجال، ماذا قالوا؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، تقييماتنا الرجالية خاطئة، إنها ذنوب، استغفر لنا ذنوبنا، فأنت أبونا ووالدنا وأنت نبينا. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. ما قال لهم إنكم لم تكونوا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. الموازين في التقييم الرجالي خطيئة، جريمة، خسران، هذه النصوص واضحة. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. ولقد طلبوا هذا معتذرين من أخيهم يوسف حين قالوا في الآية 91 بعد البسملة من سورة يوسف قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ما قال لهم إنكم لم تكونوا مخطئين وإنما عفى عنهم. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فهل أنتم يا أيها الشيعة من أولي الألباب أم من أولي الأذناب؟ أولي الأذناب الحمير. أنتم من أولي الألباب أم من أولي الأذناب؟ من أصحاب الآذان الطويلة والذيول الطويلة. لقد كان في قصصهم عبرة ليس لأولي الأذناب وإنما لأولي الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذه الأقفال كيف تفتح؟ إمامنا الباقر صلوات الله عليه يقول لزرارة ابن أعين، الرواية في الكافي الشريف ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته. نذهب إلى فاصل.
اللي اعترض بحجة مرض بصدورنا ما لك غرض هذا العزة لا الله يعود متكفي وليكفل الهيئات هم عباسة بجناح جبرائيل شايل باسة وبلا ريخص يعزل حصص مني النيدة فوق القصص يمسح بقصص إلا الطام وتشمل بعافيت
إلى خادم الحسين الشاعر حسين العجيل يا غاتي على عيني
حسين ويا العيل المجلس ورد سالم طب يا العيل
اجل المريض خليج لنا ورد سالم شمي الهواء واخذي الدواء ولظلمتك اغرف ضوء مستشفى وابلع يا فلوس دكت الصدر كشفيت.
في الآية 55 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأعراف: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. لا أريد أن أدخل في تفاصيل الموضوع كله، الوقت يجري سريعا وبقي عندي كثير من الكلام، سأوجزه لكم بقدر ما أستطيع. أعود إلى الآية من سورة الأعراف: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. هذا الموضوع جاء مذكورا أيضا في سورة البقرة. في الآية 55 بعد البسملة وما بعدها: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، إلى بقية الآيات. أنا لا أريد أن أفتح الموضوع على مصارعه، لأن الكلام سيفتح على كلام آخر، وإنما أذهب إلى النقطة التي ترتبط بموضوع الحلقة. موسى لما ذهب إلى الميقات اختار 70 رجلا من قومه، لكنهم غدروا به حينما وصلوا إلى الميقات، وهو قد اختار الأفاضل والأخيار من قومه. حكاية لها تفصيل. في آخر الأمر غدروا به، فأنزل الله عليهم صاعقة من السماء فأهلكتهم. عادوا إلى الحياة بعد ذلك بدعاء وطلب من موسى النبي. أنا لا أريد أن أحدثكم عن كل الواقعة بتفاصيلها. الجهة التي أريد الإشارة إليها: موسى اختار الأفاضل من قومه، وموسى نبي مرسل من أولي العزم، إنه كليم الله، فاختار 70 رجلا من أماثل قومه من خيارهم، فغدروا بأجمعهم بنبيهم موسى. هذه رواية مهمة أقرأها عليكم من عيون أخبار الرضا للصدوق، المتوفى سنة 381 للهجرة. هذا هو الجزء الأول من طبعة مؤسسة الأعلمي، في الصفحة 78 بعد 100. إنه الحديث الأول من الباب 15 بسنده عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يقول: يتحدث عن بني إسرائيل الذين اختار منهم موسى 70 رجلا، هكذا يقول إمامنا الرضا صلوات الله عليه: وكان القوم 700 ألف رجل، فاختار منهم 70,000، ثم اختار منهم 7,000، ثم اختار منهم 700، ثم اختار منهم 70 رجلا لميقات ربهم، فخرج بهم إلى طور سيناء. عملية فلترة معقدة، وكان القوم 700,000 رجل، فاختار منهم فلترهم فاختار منهم 70,000، ثم اختار منهم 7,000، ثم اختار منهم 700، ثم اختار منهم 70 رجلا لميقات ربهم. عملية فلترة معقدة، قطعا اعتمد فيها على علماء بني إسرائيل وعلى الذين لهم خبرة في تأريخ هؤلاء الذين يفلترون شيئا فشيئا، ومع ذلك كان التقييم الرجالي من موسى النبي ومن علماء بني إسرائيل ليس سديدا في الجميع، لأن الجميع غدروا بموسى النبي. فأين نضع التقييم الرجالي لرواة الحديث حينما يصدر من السيستاني مثلا في زماننا، أو صدر من الخوئي في زمانه، في زمان الخوئي، لرواة حديث عاشوا قبل مئات ومئات من السنين لا يملكون عنهم أي معلومات؟ المعلومات التي وصلت إلى أيديهم لا أقول إنها مستهزئة، هي أقل من ذلك بكثير وكثير وكثير وكثير. في بعض الأحيان يتحدثون عن راوية حديث لا يمتلكون عنه أي معلومات، وإنما يجمعون قرائن من هنا ومن هناك، وهي قرائن حدسية وليست حسية. وأنتم لاحظتم في كل الوقائع التي عرضها القرآن الجانب الحدسي كان مخطئا في كل الوقائع، حينما يكون الجانب الحسي وفي بعض الأحيان يحتاج إلى معجزة، كما في قصة زليخة وشهد شاهد من أهلها. الموضوع معقد ومعقد جدا. هؤلاء 700,000 فلترهم إلى 70,000، فلترهم إلى 7,000، فلترهم إلى 700 رجل، فلترهم إلى 70 رجلا، والسبعون كلهم غدروا بموسى. القرآن هو الذي يقول: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة. موطن حاجتنا صار واضحا، صار واضحا جدا. إذا ما ذهبنا إلى سورة الكهف وفي قصة موسى والخضر، عبرة لمن أراد أن يعتبر. مشكلة موسى في قصته مع الخضر التقييم. موسى كان يخطئ التقييم، والخضر كان عالما بذلك، لذا اشترط عليه من البداية شروطا. قال له موسى: إنني أقرأ من الآية 66 بعد البسملة من سورة الكهف. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. لماذا؟ موازين التقييم ليست دقيقة. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وهو يبين الخضر: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال موسى: ستجدني إن شاء الله. جعل لها شرطا، بشرط مشيئة الله: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. واستمرت الحكاية. أنا لا أريد أن أتحدث عن تفاصيل الواقعة مثل ما جاءت في الكتاب الكريم وفصلتها لنا الأحاديث التفسيرية الشريفة. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ إلى أن انفرط العقد فيما بين موسى والخضر وافترق. بعد أن بين له ما بين، موطن الحاجة في حلقتنا من هذا الموضوع التقييم. التقييم، فإن موسى كان يخطئ في تقييم الخضر. لما خرق السفينة ماذا قال له؟ لقد جئت شيئا إمرا. لقد جئت شيئا قبيحا مهولا. الذي يأتي بالأشياء القبيحة المهولة سيكون قبيحا في نفسه. لقد جئت شيئا إمرا. واستمر الكلام على هذه الشاكلة: إنه الخطأ في التقييم. لماذا؟ لأن معطيات التقييم مجتزأة عند موسى، ليس هي كما عند الخضر. الخضر عارف بالأمر وتفاصيله، موسى لم يكن كذلك. من هنا كان تقييمه للخضر عند كل حادثة تقييما خاطئا. أسألكم بالله، علماء الرجال، الخوئي مثلا الذي لا يحسن تقييم رسول الله حينما يقول عن رسول الله من أنه ينسى ويسهو إلى حد كبير جدا، وحينما يتحدث عن قتلة الزهراء عن الأول والثاني ويقول من أنهما ليس بناصبيين. العقل الذي يخطئ في البديهيات في التقييم رسول الله مع كل المعلومات والمعطيات أخطأ في تقييمه، وهو الذي يقول عن رسول الله من أنه لا يحسن القراءة والكتابة، والأئمة يقولون عن الذي يعتقد بعقيدة كهذه من أنه كذاب لعنه الله. الخوئي الذي لا يحسن تقييم رسول الله مع كثرة المعطيات عن رسول الله، ولا يحسن تقييم الأول والثاني مع كثرة المعطيات عن الأول والثاني، ولا يحسن تقييم وكلائه، أفسد وكلاء المراجع عبر التاريخ الشيعي وكلاء الخوئي. وهؤلاء كانوا يعيشون في زمانه، وبإمكانه أن يصل إلى ميزان في التقييم الحسي لهم، فهو يخطئ في تقييم وكلائه الذين يعيشون في أيامه، ويخطئ في تقييم رسول الله مع كثرة المعطيات عن رسول الله، ويخطئ في تقييم الأول والثاني من قتلة الزهراء مع كثرة المعطيات عنهما، ويخطئ ويخطئ. بعد ذلك كيف تريدون مني أن أتوقع من أن الخوئي رجالي عظيم يحسن تقييم رواة الحديث؟ وفقا لأي منطق؟ وفقا لأي دليل؟ وفقا لأية معطيات؟ وأنا أرى نبيا مرسلا كليم الله من أولي العزم، وهو الذي طلب من الله أن يرشده إلى الخضر، وهو الذي طلب من الخضر أن يسمح له في أن يرافقه، والخضر اتخذ عليه شروطا وطلب منه أن يصبر، ولكن موازين التقييم الخاطئة كانت تضغط عليه. فكانت تصدر التقييمات الخاطئة منه إلى أن حكم عليه الخضر بأن يفارقه وتفارق. فهل الخوئي يمتلك من الموازين أكثر دقة من الموازين التي كان يمتلكها نبي مرسل من أولي العزم إنه كليم الله؟ كيف تقنعونني بذلك؟ بهذه الطريقة دمر ديننا ودمر حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وفرضوا على الشيعة علم الرجال الناصبي الذي يرفضه القرآن في كل الاتجاهات وفي كل الاحتمالات. نذهب إلى فاصل.
في الضبح زنهت نادي مظلومة بنت الهادي، في الضبح زنهت نادي مظلومة بنت الهادي، والعم السبطي يعني انصاب ما بين الحايل والباب، مظلومة
في الظل حزينة صيحة صيح بقلب مهموم، صيح بقلب مهموم، هالدنيا تشهد بضعة محمد، هجموا عليها القوم، هجموا عليها القوم، كسروا ضليعها خلوا دميعها، عالخد يسيل دموم، عالخد يسيل دموم، تبكي سمعيتها بعيني شفيتها، من هالضلع مهشوم، من هالضلع مهشوم، صوابي الكاسر راح يدهن، محسن وقع من عيدها، صوابي الكاسر راح يدهن، ومحسن وقع من عيدها، مثل الكوكب لاحي وغاب، ما بين الحائط والباب،
مظلومة بنت الهادي.
في الآية 46 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. حكاية طالوت وجالوت. جالوت الطاغية المتفرعن الظالم. بنو إسرائيل من بعد موسى، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له، طلبوا من نبيهم أن يطلب من الله أن ينصب لهم ملكا كي يقودهم سياسيا عسكريا اجتماعيا في مواجهة جالوت وظلمه. فاختار لهم سبحانه وتعالى طالوت وقال لهم نبيهم في الآية 47 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت كان فقيرا، كان راعيا. قالوا أنى يكون له ملك علينا، ما أنتم الذين طلبتم من الله، أنتم الذين طلبتم من الله، الله عين لكم. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، إذن لماذا لم تنتخبوا ملكا من بينكم، لماذا رجعتم إلى الله؟ موازين التقييم، موازين التقييم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. بحسب الأحاديث التفسيرية طلبوا من نبيهم أن يطلب من الله أن يعين لهم ملكا، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم، ما قال لهم نبيهم أنا الذي اخترت لكم، لأنهم طلبوا من أن يطلب من الله أن يعين لهم ملكا، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك؟ قالوا أنى يكون له الملك علينا؟ لماذا؟ لأن الإسرائيليين قد قسموا إلى بيت الملك وبيت النبوة، ولم يكن طالوت من بيت الملك. هذه حكاية لها تفصيلها في التاريخ عندهم وفي رواياتنا كذلك، ولا مجال للخوض فيها. فهناك بيت الملك وهناك بيت النبوة. طالوت لم يكن من أنسال بيت الملك. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، وما هو بغني. فقال لهم نبيهم، قال إن الله اصطفاه عليكم. هذه عملية اصطفاء. وزاده بسطة في العلم والجسم، فهو عالم وهو جسيم قوي شجاع يستطيع أن يقودكم في الحرب، لأنكم هكذا طلبتم، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، إلى آخر ما جاء في هذه الحكاية العجيبة والجميلة في الوقت نفسه. المشكلة هنا هي مشكلة التقييم. لقد اعترضوا على الله بسبب سوء تقييمهم، وهذا هو الذي يجري عند علماء الرجال. يعترضون على الأحاديث والروايات بسبب سوء تقييمهم. الحكاية هي الحكاية. الله نصب لهم طالوت ملكا وأعطاه ما أعطاه، وزاده بسطة في العلم والجسم، لكنهم اعترضوا عليه. هذا الاعتراض أجيب بمعجزات، لكن آثار الاعتراض بقيت. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. الحكاية طويلة. هذا الذي جرى عليهم في نهر طالوت عاقبة للذي فعلوه بسبب سوء تقييمهم. هم الذين طلبوا من الله عبر نبيهم أن ينصب لهم ملكا، فنصب لهم سبحانه وتعالى ملكا بحسب موازين تقييمه، جلت قدرته وتعالى شأنه وتقدس. رفضوا موازين تقييم الله وأرادوا أن يطبقوا موازين تقييمهم، فأقيمت لهم المعاجز. لكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد. ابتلوا بذلك النهر، لم ينجوا من ذلك الابتلاء إلا 313، إلا 313. هؤلاء هم الذين نجوا من ذلك الابتلاء. وإذا أردنا أن ندقق في النظر، هؤلاء من الذين لم يعترضوا على تنصيب طالوت، وإنما سلموا موازين التقييم الإلهية. لم تكن عندهم موازين تقييم كي يفرضوها. حكاية التقييم حكاية خطيرة. حكاية التقييم لها أثر بالغ في تاريخ كل الأنبياء. أذهب بكم إلى سورة صاد، ولا زلنا في أجواء بني إسرائيل. في الآية 21 بعد البسملة من سورة صاد والتي بعدها: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. داود النبي كان معتزلا، اعتزل للعبادة. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد عزني في الخطاب، غلبني، قهرني، ضغط علي ضغطا شديدا. فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. بحسب الأحاديث التفسيرية فإن الذين تسوروا المحراب على داود من الملائكة. داود استغفر ربه، والقرآن يقول فغفرنا له ذلك. وبعد ذلك جاءه التوجيه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ما هو هذا الهوى الذي تحدثت عنه آيات القرآن؟ إنه التقييم الرجالي. فإن داود حكم على الرجل الذي هو في الحقيقة ملك لكنه تصور بصورة رجل، حكم عليه بحسب موازين تقييم حدسية. لم يسأله حجته، لم يسأله بينته، لم يبحث بحثا حسيا، قيم الرجل تقييما رجاليا حدسيا بالضبط مثل ما يفعل علماء الرجال. هذا ما هو كلامي. أحاديث العترة الطاهرة هي التي تقول أقرأ عليكم من عيون الأخبار، من المصدر نفسه الذي قرأت منه قبل قليل. حديث طويل عن إمامنا الرضا، إنه الحديث الأول من الباب 14. أذهب إلى موطن الحاجة. فقال: خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة، ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها. وعزني في الخطاب. الإمام الرضا ماذا يقول؟ فعجل داود عليه السلام على المدعى عليه فقال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. تقييم رجالي. فعجل داود عليه السلام على المدعى عليه فقال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ولم يسأل المدعي البينة على ذلك، وإنما حكم حكما حدسيا، قيم تقييما رجاليا حدسيا، ولم يقبل على المدعى عليه فيقول له: ما تقول؟ فكان هذا خطيئة رسم الحكم، لا ما ذهبتم إليه من نسبة المعاصي إلى داود، يتحدث مع الذين سألوا: ألا تسمع الله عز وجل يقول: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. الهوى ما هو هنا؟ إنه التقييم الرجالي الحدسي. ولذا فإن داود استغفر من هذه الخطيئة، سبحانه وتعالى صرح في القرآن بأنه قد غفر له، إنها خطيئة. الآيات واضحة، إذا ما جمعناها مع الرواية الشريفة فإن الأمر يكون جليا بينا واضحا صريحا، وهذا هو الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير، أن نفسر القرآن بتفسير علي وآل علي فقط. حقائق القرآن لا تتضح إلا من خلال تفسير علي وآل علي لها. إنني أبرأ من تفاسير سقيفة بني ساعدة، أبرأ إلى الحجة بن الحسن، وأبرأ إلى الحجة بن الحسن من تفاسير سقيفة بني طوسي. كلا السقيفتين فسرتا القرآن بضلال، وبضلال واضح، وبجهالة وسفاهة بينة. الآيات واضحة في أن التقييم الرجالي الحدسي مرفوض، الله يرفضه، الأنبياء يرفضونه، ولذا فإن داود استغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك. ثم يخاطبه الله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ف فيضلك عن سبيل الله. سبيل الله علي وآل علي، وعلم الرجال أضل مراجع النجف عن علي وآل علي وحق علي. سبيل الله علي وآل علي، لست أنا الذي أقول، رواياتهم أحاديثهم التي بايعنا عليها لأنها تفسر قرآنه، ونحن بايعنا في بيعة الغدير على ذلك. سبيل الله في الكتاب الكريم علي وآل علي، إنهم الأئمة المعصومون. سبيل الله الأئمة المعصومون الأربعة عشر، ابتداء من إمام الأئمة على الإطلاق، إنه محمد صلى الله عليه وآله، مرورا بعلي إمام الأئمة من بعد محمد، ومن علي إلى فاطمة إنها إمام الأئمة من بعد علي، إلى أئمتنا من ولد علي وفاطمة، من المجتبى إلى قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هؤلاء هم سبيل الله. علم الرجال عند مراجع السوء والقباحة والشناعة والفظاعة والسفاهة، علم الرجال عندهم، أتحدث عن مراجعنا العظام في النجف وكربلاء، علم الرجال عندهم أضلهم عن سبيل الله وأضل الشيعة بسبب ضلالهم، مثلما قال إمامنا الصادق وهو يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة، من أنهم ضلوا وأضلوا الشيعة. وهذه هي الحقيقة الواضحة الساطعة فيما بيننا منذ سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة اللعينة في النجف، وإلى هذه اللحظة. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنام فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. بعد كل هذا، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تعتمد على علم الرجال والموازين الرجالية ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله ماذا لهم؟ لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هل تعتبرون يا أيها الشيعة أو أنكم لا تعتبرون؟ أذهب بكم إلى سورة النمل، في قصة سليمان النبي، في الآية 20 بعد البسملة من سورة النمل، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. الروايات تخبرنا من أن سليمان حينما كان ينطلق طائرا ببساطه حينما كان ينطلق طائرا ببساطه الطائر بكرسيه الطائر، كانت الطيور تشكل سقفا، فنظر إلى الطيور وكل طير له مكان محدد، وجد هناك فتحة، وجد هناك ثغرا، إنه مكان الهدهد، فأين هو الهدهد؟ ولذا قال وتفقد الطير حين نظر إلى السقف، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال، جاء الهدهد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين من اليمن، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، إلى أن تقول الآيات سليمان هكذا قال للهدهد، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سليمان لم يستعمل التقييم الرجالي، وإنما استعمل التحقيق الحسي، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، ولذا لم يستغفر بعد هذا القول، ولم يرد في القرآن ذم لهذه الحالة مثل ما ورد في الحالات السابقة، لأن سليمان لم يعتمد طريقة التقييم الرجالي الحدسي، وإنما ذهب إلى التحقيق الحسي، وهذا هو الذي لا يمتلكه علماء الرجال، لا الذين ماتوا وكتبوا كتبا في الرجال، ولا الذين هم أحياء ويعبثون بدين العترة الطاهرة شر عبث، على أساس أنهم علماء محققون مضرطون، فدمروا دين العترة الطاهرة، وهذا هو الذي دعاهم إلى أن يتمسكوا بالمذهب الطوسي الضال للقدر. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، إلى آخر الحكاية. هذا تحقيق حسي، وما هو بحدسي. حينما كان الكلام حدسيا في قصة داود، فإن الله قد حذره من الهوى، وهكذا الأمر في سائر القصص الأخرى. أنا لا أجد وقتا كي أكرر الكلام لتذكيركم، أتمنى عليكم أن تتابعوا الإعادة، هذه الحلقة مهمة جدا. نذهب إلى فاصل.
الهجمة وعلى الدار دار رجتي شدة وسروج الخل غار رفعت بيت الزهراء خط البداية صار الهيو مي البابيو مي المناية رفعت شعار الثار شي لا تهرايا خط الدمع أحداثي والمنية خط الدمع أحداثي شبا وحيقد مناري بيت الرسالة
أغاتي لخادم الحسين سيد عباس الموسى والكربلائي الله يبارك فيك إن شاء الله على كيف
شبا وحيقد مناري بيت الرسالة من صابة والزهراء للضلالة حرقة وخيا محسين في زعاء وعيالة نفس السدر على بابنا في المسيا نفس السدر على بابنا في المسيا
الآية الحادية بعد المئة من سورة التوبة وأنتم تعلمون من أن سورة التوبة من السور التي نزلت متأخرة في حياة النبي صلى الله عليه وآله في أخريات سنيه نزلت سورة التوبة والتي يعرفها المسلمون بالفاضحة لأنها فضحت الصحابة في الآية الحادية بعد المئة وممن حولكم من الأعراب منافقون هذا تقييم رجالي من الله وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق مردوا أي اعتادوا أي صار أمرا عاديا مرنوا عليه أي اعتادوا عليه تمرنوا عليه صار النفاق جزءا من تكوينهم الشخصي وممن حولكم من الأعراب منافقون تقييم رجالي إلهي قطعي ومن أهل المدينة مردوا على النفاق صار النفاق جزءا أساسيا في تكوين شخصياتهم موطن الشاهد هنا القرآن يخاطب رسول الله لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم هذا يعني أن رسول الله لا يحسن تقييم الناس الآية هكذا تقول: لا تعلمهم نحن نعلمهم. تدبروا في الآية: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم يا رسول الله. نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. القرآن بحسب العترة الطاهرة نزل بهذا القانون، بقانون إياك أعني واسمعي يا جارة. الخطاب لفظا يوجه لرسول الله، لكن المضمون يوجه للأمة. لا تعلمهم أنا لا أعلمهم، أنتم لا تعلمونه. المسلمون الذين كانوا في زمان نزول الآية لا يعلمونه. فالخطاب القرآني بحسب قواعد التفسير في دين العترة الطاهرة نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة. إذا أردنا أن نفهم القرآن بحسب هذه القاعدة العلوية، فأنا وأنتم المسلمون بأجمعه وعلماء الرجال منهم لا يملكون موازين التقييم، مع أن أولئك كانوا منافقين حقيقة، الله هكذا يصفهم بحسب التقييم الرجالي الإلهي هم منافقون. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. هؤلاء شياطين أكثر من الأعراب، لأن الأعراب بعيدون عن المدينة لا يعيشون مع المسلمين، هم ليسوا على قرب مكاني من رسول الله. الذين في المدينة وهم الصحابة من المهاجرين والأنصار كثير منهم منافقون، ألا لعنة الله على المنافقين. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، نفاقهم أشد وأقبح من نفاق الأعراب، لأنه صار جزءا من تكوينهم الشخصي، فهم قد مردوا عليه، مرنوا عليه، اعتادوا عليه، صار جزءا من تكوينهم وبناء شخصياتهم، وصار جزءا من ممارسات حياتهم اليومية في ليلهم ونهارهم، في يقظتهم ومنامهم، ألا لعنة الله عليهم إن كانوا من المهاجرين أم كانوا من الأنصار. من المنافقين قطعا. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. هذا يعني أن المسلمين لا يمتلكون موازين التقييم. وإذا كنتم تفسرون القرآن بحسب منهج سقيفة بني ساعدة ومنهج سقيفة بني طوسي اللذان لا يؤمنان بهذه القاعدة من أن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة، فإن الخطاب لرسول الله الكلام سيكون أقوى. إذا كان رسول الله لا يمتلك موازين تقييم المنافقين، فهل علماء الرجال سيمتلكون هذه الموازين؟ ماذا تقولون أنتم؟ بحسب دين العترة الطاهرة رسول الله عالم بكل شيء، لكن الخطابات القرآنية نزلت بهذا اللسان، بلساني إياك أعني واسمعي يا جارة. على أي حال، الآية تتحدث عن أن موازين التقييم ليست موجودة عند البشر، لا تعلمهم، نحن نعلمهم. قطعا الحديث هنا عن الموازين الحدسية. البشر يستطيعون أن يقيموا الآخرين بحسب الموازين الحسية. الموازين الحسية يمكننا من خلالها أن نقيم الآخرين وبشكل دقيق، لكن المشكلة في الموازين الحدسية التي هي موازين الرجاليين، وفي بعض الأحيان لا يملكون الموازين الحدسية لأن المقدمات الحدسية ليست متوفرة لديهم، إنما يعتمدون على النقول المجردة. قال النجاشي ونحن لا نعرف سند هذا النقل. هم يطالبوننا بسند لروايات أهل البيت، وهي في كتب معروفة منذ زمان الأئمة، لا تحتاج إلى أسانيد، لكنهم لا يطالبون النجاشي وغيره من الرجاليين بسند لتقييماته. هذه مهزلة علم الرجال عند مراجع النجف وكربلاء، والتي بها دمروا حديث أهل البيت. القرآن واضح يقول من أن البشر لا يمتلكون موازين التقييم الحدسي، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. لأنك إذا أردت أن تزن بالموازين الحدسية فإن الموازين الحدسية لا توصل إلى العلم، توصل إلى أين؟ إلى الجهل، لا تعلمهم. وهذا أدل دليل على أن علم الرجال ما هو بعلم، إنه جهل وجهالة، إنه سخف وسخافة، إنه سفه وسفاهة. تدبروا في هذه الآية، هذه الآية تنفي العلم عن الموازين الحدسية الرجالية. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم. الحكاية خطيرة خطيرة، ووقت الحلقة انتهى، وبقي عندي كلام خطير وخطير أخطر من كل الذي مر علينا من أول الحلقة إلى هذه اللحظة. ما بقي هو الأهم، ما بقي هو الأخطر، وما بقي هو الأدق. نحن نتحدث في قرآن العترة الطاهرة، نحن نتلمس حقائق معارف دين العترة الطاهرة، ألا لعنة على المذهب الطوسي، صلوات صلوات على محمد وآل محمد، وتف في وجه الطوسي وطوسيين اللعناء. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.